بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وحسن الأعمال، تجاوز عنا وعنكم سيء الأعمال. نتوقف مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. في هذه الآيات نداء رباني من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا، والمنادات بالإيمان تحمل دائما نوعا من الإغراء بالاستجابة والامتثال. المؤمن دائما مصدق مستجيب مسارع إلى امتثال ما يؤمر به. بعد هذا النداء نجد خبرا وأمرا. أما الخبر فهو قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أخبر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن من أزواجهم وأولادهم عدوا لهم، ذلك أن الإنسان قد تغلب عاطفته عقله وتملك عليه عواطفه تصرفاته، ويكون في هذا الانشراف مع العواطف مخطئا. من عادة الإنسان أن يحب أزواجه وأولاده حبا غير محسوب ولا محدود، وقد يكون من هؤلاء من يحمله العداوة، من يحمل له العداوة، عداوة دينية أو عداوة دنيوية. وهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده إلى ضرورة التعقل والتبصر والنظر إلى تصرف هؤلاء الأحباب بنظرة موضوعية، يميز ما من هذه التصرفات صحيح صالح، ما من هذه التصرفات الاتباع فيه قد يعود على الإنسان بالضرر والزيغ وربما الهلاك. إذن علينا لا تؤمن العواطف اتجاه الأقربين فننشرف في اتباعهم في كل صغيرة وكبيرة، بل علينا أن نحذرهم. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا أمثلة من التآمر أو على الأقل العصيان الجامح الكبير من الأبناء والأزواج، في قصة نوح مع ابنه، وفي قصة نوح مع امرأته، وفي قصة لوط مع امرأته. مما يوصينا الله سبحانه وتعالى أنه حتى لو أدركنا عداوة هؤلاء، سواء كانت عداوة دينية وعداوة دنيوية، أن نعفو ونصفح، وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أن يراعوا الرحم، يراعوا القرابة، ولا يحملكم ما لا حظ من العداوة التي يضمرها هؤلاء لكم في الدين أو في أمور الدنيا، على أن لا تعفوا عنهم وعلى أن لا تصفحوا عنهم وعلى أن لا تغفروا لهم. يمكن أيضا أن يكون معنى الآية مرتبطا بمعنى الآية التي بعدها، وهي أن العداوة هنا أنه كما ألمحنا قد يبلغ حبهم منك منزلة لا تخالفهم فيها فيحملونك على معصية الله ويكون بذلك أعداء لك، لأن من تسبب لك في معصية الله تسبب في عقابه، ولا أضر من عقاب الله سبحانه وتعالى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه قاعدة عامة. وهنا أسقط الأزواج وأبدلهم بالأموال، إنما أموالكم، لم يقل أزواجكم، إنما قال إنما أموالكم وأولادكم. ولعل النكتة في ذلك أن حب المال والأولاد حب ملازم، وأن حب الأزواج متغير ومنقطع وربما منقلب. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار. فتنة الاختبار أصلها كالنقد، عرض الدينار أو الدرهم على النار ليتبين زائفه من الصحيحين. كذلك أيضا الأموال والأولاد اختبار من الله سبحانه وتعالى، يختبر به عباده أن يشكرون نعمته ويؤدون حقه، ولا يشغلهم عن عبادة ولا يشغلهم عن عبادة الله تعالى، أو ينشغلون به ويظنون أنه كما قال هارون إنما كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فينكرون نعمة الله ويبدلون نعمته كفرا. فهذا تنبيه لعباد الله المؤمنين أن يشكروا هذه النعمة ولا يكفروها، وأن يؤدوا حقها، وأن يبتغوا فيها الأجر، والله عنده لمن يبتغى الأجر أجر عظيم. من يوصي الله عباده المؤمنين بوصيته للأولين والآخرين وهي التقوى، فاتقوا الله ما استطعتم. وقد قيدها هنا تقييدا، لولا أنها قيدت به لوقع الناس في حرج ومشقة، لكن الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، قال واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني حدود استطاعتكم، اتقوا الله حدود استطاعتكم في أفعالكم وأقوالكم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. هذا من الخاص بعد العام. فمن التقوى كل الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الإنفاق، لكنه خصه هنا بالذكر لأن النفس جبلت على حب المال وعلى إمساكه. الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم رغب في هذا الإنفاق بالتنبيه إلى أنه خير للنفس، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني أنفقوا خيرا، خير المال أنفقوه لأنفسكم، يعني أن فائدة الإنفاق لمصلحتكم. ذلك أن الإنسان ما ينفق من نفقة إلا يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، إلا جعلها الله تبارك وتعالى في يده مما يربيها، كما يربي أحدكم قلوبه، حتى إن الرجل لا يتصدق بشق التمرة فيأتي يوم القيامة وهو كأمثال الجبال. ولأن حب المال غريزة إنسانية والشح من طباع النفس، قال الله تعالى مرغبا في التخلص من هذه السجية وهذه الخليقة الطبيعية الذميمة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا ترغيب منه سبحانه وتعالى في بذل ما في الوسع من أجل التخلص من هذا الشح، لأن التخلص منه طريق الفلاح، ولم يعرف العرب كلمة أجمع للخير من الفلاح. ما ترغب الآيات في الإنفاق وتعتبره قرضا لله سبحانه وتعالى، إن تقرض الله قرضا حسنا. والنفس خاصة حينما يكون عندها فائض تعتبر من وسائل التأمين التي عرفها الإنسان على مر التاريخ القرض للمليء الأمين، إذا كان عندك فائض فإن من وسائل تأمينه التأمين الصحيح أن تودعه عند أمين مليء متى احتجت إليه وجدته، لا سيما إذا كان هذا المليء يرده أضعافا مضاعفة، وهذا هو الربا الجائز في الإسلام، أن تقرض الله قرضا فيرده لك يوم القيامة أضعاف أضعاف ما أنفقت. ولذلك المعادلة القرآنية هي أن الربا الدنيوي مرفوض والربا الأخروي المعبر عنه بالصدقات مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من صدقة تبتغون بها وجه الله وأولئك هم المضعفون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا إن تنفقوا ابتغاء وجهه فإنه يضاعف لكم ما أنفقتم أضعافا كثيرة لا يعلم عددها إلا الله، وتتضاعف بحسب إخلاص المرء وبحسب حاجته للمال وبحسب حاجة المنفق إليه. الله شكور يعني يشكر لعباده طاعتهم له على الرغم من أنه هو من وفقهم إليها وهداهم إليها، حليم عن تصرفاتهم المخالفة لأوامره، غفور لهم لما يأتون، عالم الغيب والشهادة يعني يعلم كل ما غاب عن عباده ويعلم ما هم شاهدون. وهذا منتهى العلم، لأن العلم إما علم شهادة يشهده الناس ببعض حواسهم أو ما غاب عن هذه الحواس وهو علم الغيب، فهو عند الله سبحانه وتعالى العزيز القوي الحكيم في أفعاله. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.